بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذه كلمة بعنوان الشيخ ربيع بن هادي رحمه الله بين الغلاة والجفاة، يلقيها فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن عثمان حفظه الله، وكان هذا في ليلة 16 من شهر المحرم لعام 47 بعد 400 من الهجرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد بلغنا خبر وفاة شيخنا ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى ليلة أمس، وهي ليلة 15 من شهر الله المحرم للعام 47 بعد 400 من الهجرة، الموافق لليلة أو الموافق للحادي عشر من شهر يوليو للعام 25 بعد 2000 من التاريخ الميلادي. وشيخنا ربيع بن هادي رحمه الله تعالى كان علما من أعلام السنة في هذا القرن وفي هذا الزمان، شاء من شاء وأبى من أبى. وهذه سنة الله عز وجل، أنه سبحانه يجعل في كل قرن أعلاما على الهدى ومجددين لهذا الدين، ومنهم في هذا القرن، ولا نزكي على الله، شيخنا ربيع بن هادي، أحسبه كذلك ولا نزكي على الله. فقد سخر حياته وقلمه وجهده للذب عن السنة وعن اعتقادي ومنهج السلف الصالح. وهذه أقولها ليست عن سماع بل عن قرب منه وملازمة له وصحبة له دامت سنوات، نعم لم تكن متصلة ولكنها كانت فيما يعني يسر الله لي صحبته فيه، كنت أراه في يومه وليلته لا شغل له ولا عمل إلا الكتابة، أن يكتب وأن يؤلف وأن يكتب بخط يده، وأن يرد على المخالفين وأن يسعى للإصلاح بين فلان وفلان، وأن يسعى إلى حل مشاكل السلفيين وإلى السعي إلى رفعة المنهج السلفي في كل بلد على قدر ما أتاه الله من أسباب. وكان رحمه الله تعالى يسهر منكبا على دفتره يكتب يكتب ما يؤلفه أو ما يرد به بخط يده رغم كبر سنه رحمه الله تعالى. وهذه همة قلما أن تجدها في أحد من العلماء، خاصة في هذا الزمان. والحمد لله الذي يعني جعلني أتعلم منه ذلك، بل يسر الله عز وجل لي في بداية صحبتي له في مكتبتي العامرة أن أؤلف هذا الكتاب الذي ترونه الآن الذي كتبته دفاعا عنه رحمه الله تعالى ليس دفاعا عن شخصه، إنما كان دفاعا عن منهجه السلفي الذي طعن فيه من طعن من السفهاء والجهال. لذلك سميته دفع بغي الجائر الصائل على العلامة ربيع بن هادي أو إمام الشرح والتعديل ربيع بن هادي والمنهج السلفي بالباطل، أو زدت أنا كذلك في الطبعة وفي الإبرازة الثانية على المنهج السلفي وإمته، لأن ليس الأمر متعلقا بربيع بن هادي فقط. يعني هذا الكتاب ليس دفاعا عن شخص ربيع بن هادي، إنما دفاعا عن أئمة السنة في هذا الزمان والذين منهم أو ممن يمثلهم ربيع بن هادي. فلم يكن دفاعا عن شخص ربيع بن هادي فقط. هذا الكتاب الذي قرزه شيخنا ربيع بن هادي، وقال لما أن يقرز كان الأحد، وهذا مما أغاظ الحاقدين والحاسدين، ففعلوا ما فعلوه في السنوات الأخيرة، وكان هذا يؤرق مضاجعهم. هذا الكتاب، لأن شيخنا ربيع بن هادي رحمه الله تعالى لما كتبت هذا الكتاب بين يديه في مكتبته، وكان يراني وأنا أكتب بين يديه، كنت حين أجلس في ركن من أركان المكتبة والكتب أمامي، فقال هذه الكلمة التي أرقت مضاجع هؤلاء من أصحاب القلوب المريضة، حيث قال رحمه الله تعالى، وهذه كلمة أعتز بها ولعلي ذكرتها في البداية لكي أكبت من سوف يستمع لكلمتي هذه، وأقول له موتوا بغيظكم. فهذه الكلمة إن شاء الله سوف تبقى، وأما كذبكم سوف يذهب إلى مزبلة التاريخ. فقال رحمه الله تعالى هذه الكلمة التي أرقت مضاجعهم وما زالت تغيظهم حتى الآن، ويموتون غيظا إذا استمعوا إليها بصوت الشيخ، وهي منشورة بصوته. قال لما كان يرد على هذا الحداد محمد إبراهيم سعدة المصري في الجلسة التي جمعتني به عند شيخنا في مكتبتي أيضا منذ السنوات، قال هذا، وكان يشير إلي خالد كتب عندي هنا في مكتبتي أو ألف عندي كتابا في 3 أيام، أنا لا أستطيع أن أكتبه في شهر، قوة هكذا قال رحمه الله تعالى. طبعا لا يعني هذا أني أفضل، لا، لكن أنا أردت أن أقول أني هذه من أعظم ما استفدته من الشيخ في أول صحبتي له، والحمد لله كان من ثمرة هذا الذي استفدته منه الهمة في التأليف، الهمة في الكتابة، أن يصدر هذا الكتاب الذي نال إعجاب شيخنا، فلذلك كتب عليه هذه الكلمة أو قرضه هذا التقريض أيضا لكبت هؤلاء المخالفين الذين غاضهم دفاع ربيع بن هادي عن السنة، وغاضهم ليس دفاعه فقط، ردوده المتوالية التي نزلت على رؤوسهم كالصواعق. فجعلتهم أرضا وأفشلت مخططاتهم في محاولاتهم البائسة واليائسة لكي يجعلوا شباب المسلمين تحت لوائهم لتحقيق ما نحن نعاني منه الآن من تهديم وتدمير بلاد الإسلام لرفعة حزبهم، حزب الإخوان. فلما قام ربيع بن هادي ورفع لواء الجهاد ضد هؤلاء الخونة والمجرمين من حزب الإخوان المسلمين، قامت قياماتهم، ثم جندوا هذا الطابور الخامس الذي نحن نسميه بالصعافقة، هذا الطابور الخامس للإخوان، شاءوا من شاءوا وسوف يستمعون لكلمات هذه، وإن كانوا يتظاهرون أو يتظاهروا بعضهم أنهم ليسوا على الإخوان، لكنهم إن كانوا ليسوا كذلك ما اصطنعوا هذه الفتنة التي فرقوا بها السلفيين. وإن لم يكن بعضهم كذلك فهو مساق في هذا شاء من شاء وأبى من أبى، لكي يكون سببا في تحقيق ما عجز عنه أعداء المنهج السلفي طوال عدة سنوات، وإسقاط جهاد ربيع بن هادي ضد هذه الأحزاب. فهم كما يقال فعلوا ما لم يفعله أعداء ربيع بن هادي الظاهرون للأسف في الإساءة إليه وفي الإساءة إلى منهجه وفي إظهار منهجه على خلاف ما هو عليه وفي إظهاره بصورة المتشدد الذي يتكلم بغير علم، وهو ليس كذلك. استغلوا محبته لتجميع السلفيين، واستغلوا ما كما يقول يقربهم إليه ولو بالكذب كي يحققوا مخططهم الذي قام فقط على طلب الرفعة والمال والشهرة والجاه فقط. أغلبهم كذلك، هؤلاء يريدون رفعة وشهرة ومال، لكن لا يعنيهم ربيع بن هادي ولا يعنيهم نصرة المنهج السلفي ولا يعنيهم ما قام به من جهاد طوال سنوات، وما كان لهم أي شيء يذكر في هذا الباب. هؤلاء الذين الآن يتظاهرون أنهم هم الذين يمثلون ربيع بن هادي، أين أنتم منذ 20 سنة و30 سنة؟ ما عرفناكم منذ سنتين أو ثلاث في الفتن فقط، وبعضكم هم يعلمون ذلك جيدا، بل أغلبهم، خاصة الذين في ليبيا وبعض الذين في المدينة نحو عبد الله رفاع هذا، كانوا من سنوات قريبة هم من الطاعنين في ربيع بن هادي، ثم صاروا خلال سنتين أو ثلاث هم حماة ربيع بن هادي. كذبون. فأنا أقول هذه كلمة، أو بدأت بهذه لأنهم سوف طبعا يدورون حول أنفسهم كعادتهم لما تصل إليهم كلمات هذه، ويظلون كما يقال في حيص بيص، يظنون أني كأني مثلا أخاف أن أتكلم، أو يظنون أني مثلا يعني أتمسح بربيع. ما أتمسح، هو شيخي، شئت ما بيت، ولا تملكون شيء. الذي استفدت منه وتعلمته ومما تعلمته منه هذا حب الكتابة والتأليف، وكتبت هذا بين يدي في مكتبتي، وقال هذه الكلمة التي أغاظتهم وما زالت تغيظهم وسوف تغيظهم إلا أن يشاء الله أن يموتوا بغيظي. خالد كتب عندي كتابا هنا في مكتبتي في 3 أيام أنا ما أستطيع أن أكتبه في شهر. طبعا يقول هذا جزاء الله خيرا من باب التواضع طبعا أولا، أو من باب أن يكبت هذا الحدادي ويكبت هؤلاء، سبحان الله، كأنه قال هذه الكلمة حتى تظل شوكة في حلوقهم إلا أن يموتوا بغيظه. يعني لا أحب أن أطيل في هذه النقطة لعل أن يكون لنا عودة إليها إن شاء الله، إن يسر الله، لكني أحب بعد ذلك أن نقرأ شيئا يسيرا من ترجمة شيخنا، خاصة فيما يتعلق بمولده ونشأته العلمية، ثم نعلق على ذلك بما تيسر إن شاء الله. نقرأ هذا من المجلد الأول من مجموعة كتب ورسائل وفتاوى شيخنا التي طبعتها دار الإمام أحمد.
اسمه ونسبه هو الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي ابن محمد عمير المدخلي رحمه الله، من قبيلة المداخلة المشهورة في منطقة جازان بجنوب المملكة العربية السعودية، وهي من إحدى قبائل بني شبيل، وشبيل هو ابن يشجب ابن قحطان. مولده ولد بقرية الجرادية وهي قرية صغيرة غربي مدينة صامتة بقرابة 3 كيلومترات، وقد اتصلت بها الآن. وكان مولده عام 51 بعد 300,000 من الهجرة.
51 بعد 300,000 من الهجرة، نحن الآن في العام 47. فكم يكون عمر شيخنا رحمه الله؟ من يحسبه لنا؟ حسبوا يا شباب.
96 هجريا
يكون بالهجري بلغ رحمه الله تعالى 96 عاما رحمه الله تعالى، يعني كاد أن يكون من الذين عمروا، من الذين بلغوا 100 رحم الله تعالى.
وقد توفي والده بعد ولادته بسنة ونصف تقريبا،
يعني عاش يتيما رحمه الله، ربته أمه.
فنشأ وترارى في حجر أمه رحمها الله تعالى، فأشرفت عليه وقامت بتربيته خير قيام، علمته الأخلاق الحميدة من الصدق والأمانة وحثه على الصلاة وتتعاهده عليها مع إشراف عمه عليه. نشأته العلمية، لما وصل إلى سن 8 التحق بحلق التعليم في القرية وتعلم الخط والقراءة، وقرأ القرآن على الشيخ محمد بن محمد جابر المطلي كما قرأ عليه التوحيد والتجويد، وممن قرأ عليهم بها وقرأ بالمدرسة السلفية بمدينة صامتة، وممن قرأ عليهم بها الشيخ العلامة الفقيه ناصر خلوفة طياش مباركي رحمه الله، عالم مشهور من كبار طلبة الشيخ القرعاوي رحمه الله، ودرس عليه بلوغ المرام ونزهة النظر، الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم التحق بعد ذلك بالمعهد العلمي بصامتة ودرس على عدد من المشايخ الأجلاء، ومن أشهرهم على الإطلاق الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي العلامة المشهور رحمه الله، وعلى أخيه صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن أحمد الحكمي، وكما درس به أيضا على يد الشيخ العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي، ودرس فيه أيضا على الشيخ العلامة الدكتور محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله في العقيدة.
يعني الآن الشيخ ربيع رحمه الله تعالى نشأ في مدرسة صامتة في الجنوب، في مدرسة الشيخ عبد الله بن القرعاوي. الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى يعتبر هو الذي أنشأ الدعوة السلفية هناك في جازان في الجنوب، في دولة أو في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى. وكانت المنطقة هناك تعج بالمخالفات، فتمكن بعون الملك عبد العزيز له لما أرسله إلى هناك أن يجدد الدعوة هناك في صامتة في جازان. وكان من ثمرة دعوة القرعاوي هؤلاء العلماء من مشايخ الشيخ ربيع، ثم كان ربيع بن هادي ثمرة لهؤلاء. فانظروا إلى سلسلة الخير، هذه سلسلة الخير.
تفضل. في عام 80 و300,000 وفي نهايته بالتحديد تخرج من المعهد العلمي بمدينة صامتة، وفي مطلع 81 التحق بكلية الشريعة بالرياض واستمر بها مدة شهر أو شهر ونصف أو شهرين، ثم فتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فانتقل إلى المدينة والتحق بالجامعة الإسلامية بكلية الشريعة ودرس بها مدة 4 سنوات، وتخرج منها عام 84 و300,000 بتقدير ممتاز. وممن درس عليهم الشيخ بالجامعة الإسلامية سماحة الشيخ العلامة المفتي العام للمملكة العربية السعودية عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكانت دراسته عليه في العقيدة الطحاوية، وصاحب الفضيلة العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في الحديث والأسانيد، وصاحب الفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد، ودرس عليه الفقه 3 سنوات في بداية المجتهد، وصاحب الفضيلة الشيخ العلامة الحافظ المفسر المحدث الأصولي النحوي اللغوي الفقيه البارع محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، درس عليه التفسير وأصول الفقه لمدة 4 سنوات، ثم الشيخ صالح العراقي في العقيدة، والشيخ المحدث عبد الغفار حسن الهندي في علم الحديث والمصطلح. وبعد تخرجه عمل مدرسا بالمعهد بالجامعة الإسلامية مدة، ثم التحق بعد ذلك بالدراسات العليا وواصل دراسته وحصل على درجة الماجستير في الحديث من جامعة الملك عبد العزيز فرع مكة عام 97 بعد 300 والألف برسالته المشهورة بين الإمامين مسلم والدار قطني. وفي عام 400 والألف حصل على الدكتوراه من جامعة الملك عبد العزيز أيضا بتقدير ممتاز بتحقيقه لكتاب النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر رحمه الله.
وكلا الكتابين بلا شك هما في صميم علم الحديث، فشيخنا رحمه الله تعالى كان متخصصا في علم الحديث، فكان يعد من علماء الحديث في هذا الزمان البارعين، وهذا أيضا مما استفدناه منه الحمد لله. علم الحديث أي التخصص في هذا الباب، فهو لم يكن متحدثا في هذا العلم بجهل، بل كان دارسا لأصوله عارفا بحدوده، لكنه بشر يصيب ويخطئ، لا يعني هذا أنه معصوم في هذا العلم كما يقول الغلاة هؤلاء أن الشيخان ربيعنا معصوم في باب الشرح والتعديل. هذه كلمة لا تصدر من عالم ولا تصدر من إيه، من عارف من منهج السلف. ما يوجد عالم معصوم في علم من العلوم أبدا، هذه كلمة لا يجوز أن تقال أصلا شرعا، لأن العصمة لا تكون إلا للرسل والأنبياء، لا تكون العالم من علماء الأمة مهما كان علمه، بل لا تكون لصحابي فضلا عن عالم جاء بعد الصحابة. يعني لا يجوز أن نصف أبا بكر بالعصمة في كذا وكذا، ولا نصف عمر بالعصمة في كذا وكذا، ولا نصف عثمان بالعصمة في كذا وكذا، ولا عليا، فكيف بمن هو أقل منهم؟ فهؤلاء الغلاة الذين هم على النقيض نال جفاة. نحن الآن ربيع بن هادي ظلم من قبل الغلاة وظلم من قبل الجفاة، ما بين الغلاة والجفاة. أما الذين يعرفون قدر ربيع بن هادي هم أهل التوسط والاعتدال من علماء الأمة الثقات الأمناء ومن طلبته الأوفياء. أما هؤلاء الغلاة الذين يدعون محبته، أنا أشبههم مع الفارق بالذين غلوا في علي وهم أعداء علي، غلوا في الحسين وأعداء الحسين، وعلي بريء منهم والحسين بريء منهم، هؤلاء روافض. فغلو هؤلاء يشبه ذلك من بعض الجوانب، غلو وغلوهم هذا ابتلاء من الله عز وجل، لكنه لا ينفع ربيع بن هادي ولا يرفع ربيع بن هادي أصلا، بل على النقيض على العكس، كما أن غلو الروافض لم يرفع عليا ولم يرفع الحسين ولم يرفع أهل البيت، بل بالعكس أهل البيت وراء منهم. فهذه المقولة التي قالها هؤلاء بجهل وسفاهة، ربيع بن هادي معصوم في علم أو في باب الجرح والتعديل، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. هؤلاء رويبضة جهال لا يعرفون شيئا عن علم الحديث ولا يعرفون شيئا عن منهج السلف، المعرفة التي تجعلهم يتكلمون في هذا الباب بهذه الطريقة. حتى قال قائل منهم نحن ندور مع ربيع بن هادي أينما دار. الله أكبر، غلاة والله. ربيع بن هادي لو سمع هذه الكلمة لأعطاهم على رؤوسهم، لكن بلا شك ظنونا أنه لم يبلغ هذا، بل أنا لما كنت أرى أحيانا يبلغ شيء من هذا الغلو حتى قبل فتنة هؤلاء ما كان يقبله، كان ينكره أشد الإنكار. فهؤلاء كذبوا على ربيع بن هادي وغلوا فيه بغير علمه، كما غلا الروافض في علي، نعم، وكما غلا هؤلاء أيضا في الحسين رضي الله عنه، لا يرضى بغلوهم فهؤلاء الغلاة نحن رددنا عليهم في مقال سميته بإبطال الغلو الشنيع في الشيخ ربيع، من المقالات التي كتبتها مؤخرا في السنوات الأخيرة، وهذا مما كبت هؤلاء أيضا، لأن هؤلاء الغلاة ظنوا أن سنجاريهم على هذا الغلو، وكان البعض يظن أن سنجاري هؤلاء السفهاء في طعنهم أو في غلوهم. نحن لسنا مع الجفاة ولسنا مع الغلاة، نحن مع أهل الوسطية. عالم من علماء الأمة ربيع بن هادي له جهاد وله جهوده، لكن لا نغلو فيه ولا نجافيه. بارك الله فيك. فعلم الحديث بريء من هؤلاء الجهال. ربيع بن هادي كان عالما من كبار علماء الحديث، وكان عالما من كبار علماء الشرح والتعديل في هذا الزمان، بل هو ممن جدد الله بهذا العلم، لكن هذا التجديد لا يعني أنه معصوم فيه. كانت معصوم هذه كلمة الغلاة الذين لا يعرفون هذا العلم ولا يعرفون أصوله أصلا. الذي قال قائلهم الجاهل هذه المقولة، نحن ندور مع ربيع بن هادي أينما دار. إيش هذا؟ هي لا تقال في حق صحابي، فضلا أن تقال في حق عالم من علماء الأمة. بارك الله فيك. وهذه لا ترفع ربيع بن هادي ولا تنفع بشيء، ولا يحتاج إليها أصلا. تفضل.
صفاته وأخلاقه. يمتاز الشيخ رحمه الله تعالى بالتواضع الجم مع إخوانه وطلابه وقاصديه وزواره، وهو متواضع في مسكنه وملبسه ومركبه، لا يحب الترفه في ذلك كله، وهو أيضا دائم البشر طلق المحيا، لا يمل جليسه من حديثه. مجالسه عامرة بقراءة الحديث والسنة والتحذير من البدع.
هذه الكلمة الأخيرة نذكره أن أحد أحفاد الشيخ كنت يعني أتكلم مرة، كان يعني في زيارة إلى الشيخ وأنا جالس في المكتبة، فقال لي أن أحد الطاعنين في الشيخ ربيع معه لعله في دراسته أو يعني من أصدقائه، ف يعني قال كلاما في حق الشيخ ربيع طبعا على حسب ما يصوره الشيطان لهم، كأنهم يصورون ربيع بن هادي أنه من كما يقول من عملاء السلطان، أو كأنه يعني يجلس كما قال في أجهزة الدولة مع الشرطة والمخابرات، وكأنه يعمل عندهم. تمام. فقال له هذا الحفيد كلمة عجبتني، قال له أنا منذ تقريبا 30 سنة ما رأيت ربيع بن هادي يعني إلا في الكتابة والتأليف في بيته في مكتبته في دروسه، ما رأيته يفعل غير ذلك، متى ذهب إلى هذه الأماكن؟ وقال هكذا بالفطرة، يعني كان أحفادي الصغار. فالله المستعان، الله المستعان. وكما قلنا لكم يعني هو المفترى عليه من قبل الغلاء والجفاء.
مجالسه عامرة بقراءة الحديث والسنة والتحذير من البدع وأهلها كثير، والتحذير من البدع وأهلها كثيرة، حتى يخيل لمن يراه ولم يعرفه ويخالطه أنه لا شغل له إلا هذا. يحب طلبة العلم السلفيين ويكرمهم ويحسن إليهم ويسعى في قضاء حوائجهم بقدر ما يستطيع بنفسه وماله، وبيته مفتوح لطلبة العلم دائما.
وهذا الذي عهدناه منه. رحمه الله تعالى. وأذكر موقفا من هذه المواقف التي حدثت معي، ولعلي أذكره لأول مرة إن لم تخني الذاكرة، أني لما كنت في مرة من يعني من هذه السفرة التي كنت أسافرها إلى مكة، فلما كنت يعني في صحبة الشيخ رحمه الله تعالى، وكان هذا على ما أذكر كان قبل الحج. فأصابني وجع شديد في أضراسي ألم شديد. فطبعا كان من عادتي أني إذا خرجت من المكتبة أو ذهبت إلى مكان أنا أستأذن الشيخ لأني في ضيافته في صحبته، هذا من الأدب. فاستأذنته يعني أشعر به بألم شديد أن أريد أن أذهب إلى طبيب الأسنان. فكنت اتفقت مع أحد إخواننا هناك من الذين كانوا يعني في تلك الفترة لهم يعني جهود في خدمة الشيخ، فجزا الله خيرا يعني قال يعني كان عنده سيارة فقال لي إن شاء الله أحملك للطبيب. فالمهم يعني أنا فوجئت أني بعد أن يعني طبعا كنت بعمل جلسة ثم جلسة ثم جلسة، وأصر علي أن يعني يقوم بدفع أجرة الطبيب. وكاني علمت بعد ذلك، لكن وطال لم يخبرني بهذا، ولكني أنا شعرت بهذا وعلمت أن الذي أمر بهذا هو شيخنا ربيع، وهو الذي أعطاه له قال له تدفع ليش علاج أبي عبد الأعلى ولا لا يدفع شيء. وهذا ولم يرد أن أعلم هذا مباشرة، بل جعل كان الأمر من هذا الطالب أو من هذا الأخ كان هو الذي فعل هذا يعني من باب الإحسان إلى إخواني. فهذه لمسناها أنه كان رحمه الله تعالى يراعي طلابه ويحرص عليهم. وكذلك أذكر مرة أنه كان من عادة الشيخ رحمه الله تعالى أنه في وقت الغداء يدعوني لكي أصعد إليه في مكان تناول الطعام عنده في الطابق الأعلى، لأن طبعا بيته العامل الذي كان في مكة كان يتكون من 3 طوابق، فكان الطابق الأول مكتبته، أو كان في الطابق الأول مكتبته العامرة التي نقلت الآن إلى المدينة. ولكنه كان أحيانا يحب أن يأكل وحده، أو كان ما سيأكل مبكرا، فكان يأمر الخادم أن ينزل إلى الطعام في المكتبة في الأسفل. ففي يوم كان الخادم وضع الطعام على السلم وكأنه نادى علي وأنا لم أنتبه، وظل الطعام موضوعا على السلم، فنزل الشيخ من نفسه وراء الطعام أخذ ينادي علي يا أبا عبد الأعلى يا خالد لماذا لم تأخذ الطعام لماذا لم تأخذ الطعام. وكان أراد أن يحمله بنفسه حتى يأتي به إليه، هذا من تواضعه ومن حرصه على طلابه حتى وهو في انشغاله الشديد. فتعلمنا منه هذا التواضع وهذا الأدب، على خلاف ما يصور هؤلاء، يصورونه في صورة من أسوأ ما يكون. وكما قلنا هؤلاء أي الغلاة أساءوا إلى الربيع بن هادي إساءات عاجز عنها أعداؤه، فصوروه في أسوأ صورة. والله حسيبهم. نسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم الذي كادوه لهذا العالم في نحورهم، وهو في نحورهم إن شاء الله تعالى. وكما قلت في كلماتي التي كتبتها ليلة أمس بعد أن علمت بموت شيخنا رحمه الله تعالى، قلت ومات وبموته يموت أهل الفتن الذين آذوه في حياته، ولا عزاء لهم، هو معذرته ولا عزاء فيهم، فهم إلى مزبلة التاريخ. هذا مصيرهم. وسوف ترون هذا، أن أغلب هؤلاء الذين كانوا يتظاهرون في حياة الشيخ ويتمسحون به في آخر 2 أو 3 سنين فقط، كانوا قبل ذلك كما قلت كان بعضهم من الطاعنين في الشيخ منذ 4 سنوات أو 5 سنوات، لن تجد ذكرا لهم، لأنهم لم يربطوا أنفسهم بعلم ودعوة، إنما ربطوا أنفسهم بالفتن، أو أرادوا أن يرتبطوا بربيع بن هادي بشخصية فقط، فإذا مات ماتوا معه. لكن ربيع بن هادي إن مات جسده لكن علمه يبقى، أما ولا لا علم عندهم يبقى، لا يبقى أو معنهم إلى الفتن والكذب وكل هذا إلى مزبلة التاريخ ولا قيمة له. نعم بارك الله فيك. ماشي تفضل.
وهو من الدعاء وكان يتفقد طلبته ويواسيهم، وهو من الدعاة الغيورين على الكتاب والسنة وعقيدة السلف، يمتلئ غيرة وحرقة على السنة والعقيدة السلفية قل نظيره في هذا العصر، وهو من المدافعين في زماننا هذا عن نهج السلف الصالح ليلا ونهارا وسرا وجهارا من غير أن تأخذه في الله لومة لائم. ثناء العلماء عليه. أثنى عليه علماء هذا العصر وشهدوا له بشهادة حق وصدق، وتحدثوا عن فضله وعلمه وثباته على السنة وعلى منهج السلف. ومن هؤلاء الأجلاء الإمام العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقد سئل رحمه الله عن الشيخ ربيع والشيخ محمد أمان فقال: بخصوص صاحبي الفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع بن هادي المدخلي، كلاهما من أهل السنة ومعروفان لدي بالعلم والفضل والعقيدة الصحيحة، وقد توفي الدكتور محمد أمان في ليلة الخميس الموافقة 27 من شهر شعبان من هذا العام رحمه الله، فأوصي بالاستفادة من كتبهما. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يغفر للفقيد الشيخ محمد أمان، وأن يوفق جميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده، إنه هو السميع القريب. وقال في موطن آخر: الشيخ ربيع من خيرة أهل السنة والجماعة ومعروف.
طيب الآن يعني قبل من نكمل أو نشرع في قراءة ثناء العلماء على شيخنا ربيع بن هادي، أقول إن أخانا خالد بن ضحوة الظفيري الكويتي بارك الله فيه، ومن الذين صاحبوا شيخنا بلا شك قبلنا واستفادوا منه كثيرا، كان كتب كتابه المشهور الثناء البديع على الشيخ ربيع، أو الثناء البديع من العلماء على الشيخ ربيع. ثم وفقني الله عز وجل أن أحصل كلمات أخرى في الثناء على شيخنا لم يحصلها أخونا خالد، فهذه الكلمات جمعتها أو أضفتها إلى ما قد جمعه خالد. في كتابي الذي سميته وصل الثناء البديع العالي على العلامة ربيع بن هادي. نعم هذه طبعته أخيرا، طبعا من سنوات طويلة كانت هذه الطبعة في العام الطبعة الثانية اللي كانت في العام 36 بعد 400 ألف من الهجرة، الموافق للعام 14 بعد 2000، يعني منذ حوالي 11 عاما تقريبا هذه الطبعة الثانية لهذا الكتاب. وكما هو ظاهر من عنوانه وصل، أني وصلت كلام خالد الظفيري بثناءات أخرى، يعني أتيت بما نقله من ثناء العلماء ثم زدت عليه وأضفت إضافات فسميته بوصل الثناء. نعم فهو يعتبر يعني جامعا لكتاب خالد الظفيري بزيادات وإضافات، ومنها كلمات أنا سمعتها بنفسي أو أنا الذي نقلتها، مثل ثناء شيخنا حسن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى، فأنا الذي كنت طلبت هذا من شيخنا في بيته منذ سنوات طويلة. نعم لما كانت اشتدت الحملة على شيخنا في مصر من قبل القطبيين في تلك الفترة، يعني هذا منذ أكثر من 20 عاما لعله 25 عاما أو يزيد، فطلبت من شيخنا حسن عبد الوهاب أن يكتب كلمة يظهر فيها علم وفضل شيخنا ربيع ويبين موقفه من هذا، فكتب هذه الكلمة بخط يدي، وعندي طبعا أصلها، عندي أصل هذه الكلمة بخط يد الشيخ حسن التي كتبها أمامي وطلب مني، فهذه مما أضيفت إلى ثناءات العلماء، وقد أضافها خالد الظفيري في طبعة جديدة لكتابي. وهناك أيضا كلمات أخرى أنا كنت حصلتها نفسي منها، كلمة الشيخ عبد المحسن المنيف الذي يعد من كبار علماء المدينة كذلك، هذه مما أنا نقلتها. ولعل كلمة للشيخ عبد الرحمن محي الدين على ما أذكر، شيخنا عبد الرحمن محي الدين كذلك، وكلمة كذلك الشيخ وصلي العباس كذلك. يعني الشاهد أني أضفت أشياء وكلمات لم يأتي بها خالد الزفيري، ويعني الأمر كما قام من باب التعاون، والغرض من هذا وأن نظهر يعني فضل شيخنا عند العلماء. والعلماء لما قالوا هذا في حق الشيخ ربيع لم يقولوه لشخصه، لما قالوا لي لما وجدوه من علمه ومن دعوته التي نصر بها السنة عبر سنوات، عبر سنوات بل عبر حياته كلها. ف يعني حتى يعني تكون الأمور أو حتى تنضبط النقولات، لأني طبعا أنا ضبطتها في وصل الثناء، ممكن أن يعني ننتقي منها ما تيسر. و يعني أنا كما قمت بترتيب هذا بطريقة رأيتها مناسبة، قد يكون هذا يعني يتوافق مع ما رتبه أخونا خالد في بعض المواطن، لكني هنا أحب أن نبدأ، وهذا بدأ به خالد الزفيري كذلك، اللي هو كلام عبيد الله الرحماني المبارك فوري صاحب كتاب مرعاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح، وأحد علماء الهند المشاهير الذين أخذ عنهم شيخنا ربيع الإجازة. نعم، وكان من كبار المحدثين في الهند. نعم، وقد أجاز الشيخ ربيعا جمع من أهل العلم، منهم عبيد الله المبارك فوري هذا. فقال في إجازته، وأخذ موطن الشاهد، إن أخانا في الله العالم النبيل الفاضل الجليل الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي، إلى آخر ما قال. هكذا وصفه العلامة المحدث عبيد الله الرحمن المبارك فوري بهذا الوصف، قال العالم النبيل الفاضل الجليل. وهذا اعترفوا منه بفضل وعلم شيخنا رحمه الله تعالى. نعم، وكذلك ممن أجاز شيخنا ربيع بن هادي الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى بثباته المعروف الذي يعد من أشهر الأثبات في المملكة، والشيخ إسماعيل الأنصاري والشيخ أحمد النجمي وبديع الدين السندي ومحمد الصومالي إلى آخر العلماء المسندين الذين أجازوا شيخنا بمروياتهم من كتب السنة التي رواها بأسانيدهم عن شيوخهم، إلى أن قام شيخنا رحمه الله تعالى بأن جمعت أسانيده ومروياته هذه في كتاب واحد التي جمعها أحد الطلاب والأحمرية أنا ما أذكر في ثبت مجلد كبير جمع فيه مرويات وإجازات شيخنا رحمه الله تعالى التي أجيز بها وسنيده إلى كتب السنة، وكان منها ما رواه عن عبيد الله المبارك فوري. وهذا الثبت الذي أجاز به شيخنا من أجازه من طلابه. نعم، رحمه الله تعالى. طيب، ثم ذكرت ثانيا كلمات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى التي منها كلمة التي استمعنا عليها منذ قليل، لكن من الكلمات التي استوقفتني في كلام ابن باز أنه أرسل رسالة إلى شيخنا ربيع بن هادي يقول له بلغني أن فضيلتكم قد كتب شيئا حول الأستاذ أبي الأعلى المودودي فأرجو تزويدي بنسخة مما كتبتم في ذلك. فابن باز يطلب من ربيع بن هادي أن يزوده بما كتبه في حق أبي أعلى. الموضوع هذا يدل على أن ابن باز لأنه كان طبعا في مقامه وكان يأتي إليه هؤلاء مما قد يحسن الظن في بعضهم أو قد لا يعلم حال بعضهم، فالمودود هذا كان ممن يتواصل مع ابن باز، لكن ما كان يظهر حقيقة منهجه. فلما كتب ربيع بن هادي كتابه منهج الأنبياء والدعوة إلى الله ورد على المودود في غلوه في الإمامة، حيث جعل الإمامة مسألة المسائل، فكان ممن رد عليه شيخون ربيع بن هادي، وهذا مما ميز كتابه منهج الأنبياء والدعوة إلى الله في الحكمة والعقل الذي أعتبره من أفضل وأهم مؤلفات شيخنا، الذي يعد ممن جدد الله به الدعوة السلفية في هذا الزمن. هذا الكتاب، كتاب منهج الأنبياء والدعوة إلى الله، يعد من أهم مؤلفات شيخنا ربيع بن هادي التي جدد الله بها الدعوة السلفية بعد جهود الألباني وابن باز وغيرهم. والذي أنا اختصرته في هذا المختصر اللي هو مختصر منهج الأنبياء والدعوة إلى الله، ومن بركة هذا الكتاب أنه لما اختصرته أنا في هذا المختصر كان يخطب ببعض إخواننا عدة خطب في عدة أماكن من مصر من هذا المختصر، وهذه كلها من بركة علم شيخنا رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب يعني كما قال أضج مضاجع الحزبيين حتى قامت قيامتهم كذلك، لأنه بيّن بجلاء منهج الأنبياء الحقيقي، لأنه رحمه الله كتبه منقضة لكتاب محمد سرور زين العابدين الذي سموه بالاسم بالعنوان نفسه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، يعني محمد سرور زين العابدين الذي تنسب إليه السرورية الذي هو يعد امتدادا لسيد قطب، كتب كتابا شوه في منهج الأنبياء وجعل الأنبياء كأنهم كانوا في صراع مع قوم حول الحاكمية أو حول الصراع على السلطة هكذا. فناقضه شيخنا ربيع بكتابه منهج الأنبياء هذا، وابن باز يطلب من ربيع بن هادي أن يرسل هذا، كان ابن باز ما عرف عنه أو نسي عنه كتاب، لكن قال له بلغني أنك كتبت كتابة حول أبي الأعلى المودود، يقصد ما كتبه في خلال كتاب منهج الأنبياء في دعوة إلى الله في نقد غلو المودود في مسألة الإمامة، حيث قال المودود إن الإمامة مسألة المسائل وأصل الأصول على طريقة الروافض. فالمودود كان متأثرا بالشيعة، انظروا إلى هذه السلسلة، فهذا طرف يسير من جهود ربيع بن هادي التي يعني أكاد أجزم أن بعض أهل السفهاء لا يعلمون شيئا عن هذا، ويقولون فقط يريدون كالذين كما أنا أشبه هؤلاء بالذي يأتي مثلا إلى واحد مشهور طبعا مع الفارق يأخذ الصورة بجانبه ولا يعرف شيئا عنه ينفق أن يظهر في الصورة هؤلاء هذا أقل تشبيه له فقط، ولا يعلم من هذا ولا ماذا فعل ولا شيء، فقط يريد أن يقال أنه معه فقط يظهر في الصورة هؤلاء هذا حال هؤلاء، يريدون شهرة فقط يقول زكاة ربيع بن هادي. والله كانوا يتاجرون من تزكية ربيع بن هادي، كان يقول هذا الفتان فتان مكة هذا يقول إذا فعلت لي شيئا أنا آتي لك بتزكية ربيع بن هادي، هكذا يتاجرون من تزكية ربيع بن هادي ولا يعلم شيئا يعني لا. فهذا حال هؤلاء بارك الله فيك، شوهوا دعوة ربيع بن هادي وأساءوا إليها إساءات لم يتمكن منها كل من حاربهم ربيع بن هادي عبر سنوات عمره، كانوا أرادوا أن يهدموا جهاد ربيع بن هادي، قاتلهم الله أن يؤفكون وجعل الله كيدهم في نحورهم. وأعجبتني كلمة الشيخ سليمان الرحيلي التي كتبها والتي طلب فيها أن ندعو على هؤلاء الذين آذوا شيخنا ربيع بن هادي، وأنا أوافق دعوة الشيخ سليمان الرحيلي في هذا، مثلا يقسم ظهور هؤلاء وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وكما قلنا وشاء أم أبو إن كيدهم هذا إلى مزبلة التاريخ، ذلك لم يأبه إليهم أحد من العلماء، لا تجدهم إلا السفهاء فقط، لو فتشت لن تجد عالما معهم، هم فقط مع أنفسهم كذا على طريقة أهل البدع قديما وحديثا، يتفرقون ثم يصيرون وحدهم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذه كلمة بعنوان الشيخ ربيع بن هادي رحمه الله بين الغلاة والجفاة، يلقيها فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن عثمان حفظه الله، وكان هذا في ليلة 16 من شهر المحرم لعام 47 بعد 400 من الهجرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد بلغنا خبر وفاة شيخنا ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى ليلة أمس، وهي ليلة 15 من شهر الله المحرم للعام 47 بعد 400 من الهجرة، الموافق لليلة أو الموافق للحادي عشر من شهر يوليو للعام 25 بعد 2000 من التاريخ الميلادي. وشيخنا ربيع بن هادي رحمه الله تعالى كان علما من أعلام السنة في هذا القرن وفي هذا الزمان، شاء من شاء وأبى من أبى. وهذه سنة الله عز وجل، أنه سبحانه يجعل في كل قرن أعلاما على الهدى ومجددين لهذا الدين، ومنهم في هذا القرن ولا نزكي على الله شيخنا ربيع بن هادي، أحسبه كذلك ولا نزكي على الله، فقد سخر حياته وقلمه وجهده للذب عن السنة وعن اعتقادي ومنهج السلف الصالح. وهذه أقولها ليست عن سماع بل عن قرب منه وملازمة له وصحبة له دامت سنوات، نعم لم تكن متصلة ولكنها كانت فيما يعني يسر الله لي صحبته فيه، كنت أراه في يومه وليلته لا شغل له ولا عمل إلا الكتابة، أن يكتب وأن يؤلف وأن يكتب بخط يده وأن يرد على المخالفين وأن يسعى للإصلاح بين فلان وفلان وأن يسعى إلى حل مشاكل السلفيين وإلى السعي إلى رفعة المنهج السلفي في كل بلد على قدر ما آتاه الله من أسباب. وكان رحمه الله تعالى يسهر منكبا على دفتره يكتب ما يؤلفه أو ما يرد به بخط يده رغم كبر سنه رحمه الله تعالى. وهذه همة قلما أن تجدها في أحد من العلماء خاصة في هذا الزمان. والحمد لله الذي يعني جعلني أتعلم منه ذلك، بل يسر الله عز وجل لي في بداية صحبتي له في في مكتبتي العامرة أن أؤلف هذا الكتاب. هذا الكتاب الذي ترونه الآن الذي كتبته دفاعا عنه رحمه الله تعالى، ليس دفاعا عن شخصه، إنما كان دفاعا عن منهجه السلفي الذي طعن فيه من طعن من السفهاء والجهال. لذلك سميته دفع بغي الجائر الصائل على العلامة ربيع بن هادي أو إمام الشرح والتعديل ربيع بن هادي والمنهج السلفي بالباطل، أو زدت أنا كذلك في الطبعة وفي الإبرازة الثانية على المنهج السلفي وإمته، لأن ليس الأمر متعلقا بربيع بن هادي فقط. يعني هذا الكتاب ليس دفاعا عن شخص ربيع بن هادي، إنما دفاعا عن أئمة السنة في هذا الزمان والذين منهم أو ممن يمثلهم ربيع بن هادي. فلم يكن دفاعا عن شخص ربيع بن هادي فقط. هذا الكتاب الذي قرزه شيخنا ربيع بن هادي، وقال لما أن يقرز كان لأحد، وهذا مما أغاظ الحاقدين والحاسدين، ففعلوا ما فعلوه في السنوات الأخيرة، وكان هذا يؤرق مضاجعهم. هذا الكتاب، لأن شيخنا ربيع بن هادي رحمه الله تعالى لما كتبت هذا الكتاب بين يديه في مكتبته، وكان يراني وأنا أكتب بين يديه، كنت حين أجلس في ركن أركان المكتبة والكتب أمامي، فقال هذه الكلمة التي أرقت مضاجع هؤلاء من أصحاب القلوب المريضة، حيث قال رحمه الله تعالى، وهذه كلمة أعتز بها ولعلي ذكرته في البداية لكي أكبت من سوف يستمع لكلمتي هذه، وأقول له موتوا بغيظكم. فهذه كلمة إن شاء الله سوف تبقى، وأما كذبكم سوف يذهب إلى مزبلة التاريخ. فقال رحمه الله تعالى هذه الكلمة التي أرقت مضاجعهم وما زالت تغيظهم حتى الآن، ويموتون غيظا إذا استمعوا إليها بصوت الشيخ، وهي منشورة بصوته. قال لما كان يرد على هذا الحدادي محمد إبراهيم سعدة المصري في الجلسة التي جمعتني به عند شيخنا في مكتبتي أيضا منذ السنوات، قال هذا، وكان يشير إلي خالد كتب عندي هنا في مكتبتي أو ألف عندي كتابا في 3 أيام، أنا لا أستطيع أن أكتبه في شهر، قوة هكذا قال رحمه الله تعالى. طبعا لا يعني هذا أني أفضل، لا، لكن أنا أردت أن أقول أني هذه من أعظم ما استفدته من الشيخ في أول صحبتي له، والحمد لله كان من ثمرة هذا الذي استفدته منه الهمة في التأليف، الهمة في الكتابة، أن يصدر هذا الكتاب الذي نال إعجاب شيخنا، فلذلك كتب عليه هذه الكلمة أو قرضه هذا التقريض أيضا لكبت هؤلاء المخالفين الذين غاضهم دفاع ربيع بن هادي عن السنة، وغاضهم ليس دفاعه فقط، ردوده المتوالية التي نزلت على رؤوسهم كالصواعق. فجعلتهم أرضا وأفشلت مخططاتهم في محاولاتهم البائسة واليائسة لكي يجعلوا شباب المسلمين تحت لوائهم لتحقيق ما نحن نعاني منه الآن من تهديم وتدمير بلاد الإسلام لرفعة حزبهم، حزب الإخوان. فلما قام ربيع بن هادي ورفع لواء الجهاد ضد هؤلاء الخونة والمجرمين من حزب الإخوان المسلمين، قامت قياماتهم، ثم جندوا هذا الطابور الخامس الذي نحن نسميه بالصعافقة، هذا الطابور الخامس للإخوان، شاءوا من شاءوا وسوف يستمعون لكلمات هذه، وإن كانوا يتظاهرون أو يتظاهروا بعضهم أنهم ليسوا على الإخوان، لكنهم إن كانوا ليسوا كذلك ما اصطنعوا هذه الفتنة التي فرقوا بها السلفيين. وإن لم يكن بعضهم كذلك فهو مساق في هذا، شاء من شاء وأبى من أبى، لكي يكون سببا في تحقيق ما عجز عنه أعداء المنهج السلفي طوال عدة سنوات، وإسقاط جهاد ربيع بن هادي ضد هذه الأحزاب. فهم كما يقال فعلوا ما لم يفعلوا أعداء ربيع بن هادي الظاهرون للأسف، في الإساءة إليه وفي الإساءة إلى منهجه وفي إظهار منهجه على خلاف ما هو عليه، وفي إظهاره بصورة المتشدد الذي يتكلم بغير علم، وهو ليس كذلك. استغلوا محبته لتجميع السلفيين، واستغلوا ما كما يقول يقربهم إليه ولو بالكذب كي يحققوا مخططهم الذي قام فقط على طلب الرفعة والمال والشهرة والجاه فقط. أغلبهم كذلك، هؤلاء يريدون رفعة وشهرة ومال، لكن لا يعنيهم ربيع بن هادي ولا يعنيهم نصرة المنهج السلفي ولا يعنيهم ما قام به من جهاد طوال سنوات، وما كان لهم أي شيء يذكر في هذا الباب. هؤلاء الذين الآن يتظاهرون أنهم هم الذين يمثلون ربيع بن هادي، أين أنتم منذ 20 سنة و30 سنة؟ ما عرفناكم منذ سنتين أو ثلاث في الفتن فقط، وبعضكم هم يعلمون ذلك جيدا، بل أغلبهم، خاصة الذين هم في ليبيا، وبعض الذين هم في المدينة نحو عبد الله رفاعة، هذا كانوا من سنوات قريبة هم من الطاعنين في ربيع بن هادي، ثم صاروا خلال سنتين أو ثلاث هم حماة ربيع بن هادي. كذبون، كذبون. فأنا أقول هذه كلمة أو بدأت بهذه لأنهم سوف طبعا يدورون حول أنفسهم كعادتهم لما تصل إليهم كلمات هذه، ويظلون كما يقال في حيص بيص، يظنون أني كأني مثلا أخاف أن أتكلم، أو يظنون أني مثلا يعني أتمسح بربيع. فأنت ما تمسح شيخي، شئت ما بيت، ولا تملكون شيء. الذي استفدت منه وتعلمته ومما تعلمته منه هذا حب الكتابة والتأليف، وكتبت هذا بين يدي في مكتبتي، وقال هذه الكلمة التي أغاظتهم وما زالت تغيظهم وسوف تغيظهم إلا أن يشاء الله أن يموتوا بغيظه. خالد كتب عندي كتابا هنا في مكتبتي في 3 أيام أنا ما أستطيع أن أكتبه في شهر. طبعا يقول هذا جزاء الله خيرا من باب التواضع طبعا أولا، أو من باب أن يكبت هذا الحدادي ويكبت هؤلاء، سبحان الله، كأنه قال هذه الكلمة حتى تظل شوكة في حلوقهم إلا أن يموتوا بغيظه. يعني لا أحب أن أطيل في هذه النقطة لعل أن يكون لنا عودة إليها إن شاء الله إن يسر الله، لكني أحب بعد ذلك أن نقرأ شيئا يسيرا من ترجمة شيخنا، خاصة فيما يتعلق بمولده ونشأته العلمية، ثم نعلق على ذلك بما تيسر إن شاء الله. نقرأ هذا من المجلد الأول من مجموعة كتب ورسائل وفتاوى شيخنا التي طبعتها دار الإمام أحمد.
اسمه ونسبه هو الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي ابن محمد عمير المدخلي رحمه الله، من قبيلة المداخلة المشهورة في منطقة جازان بجنوب المملكة العربية السعودية، وهي من إحدى قبائل بني شبيل، وشبيل هو ابن يشجب ابن قحطان. مولده ولد بقرية الجرادية وهي قرية صغيرة غربي مدينة صامتة بقرابة 3 كيلومترات، وقد اتصلت بها الآن. وكان مولده عام 51 بعد 300,000 من الهجرة.
51 بعد 300,000 من الهجرة، نحن الآن في العام 47. فكم يكون عمر شيخنا رحمه الله؟ من يحسبه لنا؟ حسبوا يا شباب.
96 هجريا
يكون بالهجري بلغ رحمه الله تعالى 96 عاما رحمه الله تعالى، يعني كاد أن يكون من الذين عمروا، من الذين بلغوا 100 رحمه الله تعالى.
وقد توفي والده بعد ولادته بسنة ونصف تقريبا،
يعني عاش يتيما رحمه الله تعالى، ربطه أمه.
فنشأ وترارى في حجر أمه رحمها الله تعالى، فأشرفت عليه وقامت بتربيته خير قيام، علمته الأخلاق الحميدة من الصدق والأمانة وحثه على الصلاة وتتعاهده عليها مع إشراف عمه عليه. نشأته العلمية لما وصل إلى سن 8 التحق بحلق التعليم في القرية وتعلم الخط والقراءة، وقرأ القرآن على الشيخ محمد بن محمد جابر المطلي كما قرأ عليه التوحيد والتجويد، وممن قرأ عليهم بها وقرأ بالمدرسة السلفية بمدينة صامتة، وممن قرأ عليهم بها الشيخ العلامة الفقيه ناصر خلوفة طياش مباركي رحمه الله، عالم مشهور من كبار طلبة الشيخ القرعاوي رحمه الله، ودرس عليه بلوغ المرام ونزهة النظر، الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم التحق بعد ذلك بالمعهد العلمي بصامتة ودرس على عدد من المشايخ الأجلاء، ومن أشهرهم على الإطلاق الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي العلامة المشهور رحمه الله، وعلى أخيه صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن أحمد الحكمي، وكما درس به أيضا على يد الشيخ العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي، ودرس فيه أيضا على الشيخ العلامة الدكتور محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله في العقيدة.
يعني الآن الشيخ ربيع رحمه الله تعالى نشأ في مدرسة صامتة في الجنوب، في مدرسة الشيخ عبد الله بن القرعاوي. الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى يعتبر هو الذي أنشأ الدعوة السلفية هناك في جازان في الجنوب، في دولة أو في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى. وكانت المنطقة هناك تعج بالمخالفات، فتمكن بعون الملك عبد العزيز له لما أرسله إلى هناك أن يجدد الدعوة هناك في صامتة في جازان. وكان من ثمرة دعوة القرعاوي هؤلاء العلماء من مشايخ الشيخ ربيع، ثم كان ربيع بن هادي ثمرة لهؤلاء. فانظروا إلى سلسلة الخير، هذه سلسلة الخير.
تفضل. في عام 80 و300,000 وفي نهايته بالتحديد تخرج من المعهد العلمي بمدينة صامتة، وفي مطلع 81 التحق بكلية الشريعة بالرياض واستمر بها مدة شهر أو شهر ونصف أو شهرين، ثم فتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فانتقل إلى المدينة والتحق بالجامعة الإسلامية بكلية الشريعة ودرس بها مدة 4 سنوات، وتخرج منها عام 84 و300,000 بتقدير ممتاز. وممن درس عليهم الشيخ بالجامعة الإسلامية سماحة الشيخ العلامة المفتي العام للمملكة العربية السعودية عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكانت دراسته عليه في العقيدة الطحاوية، وصاحب الفضيلة العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في الحديث والأسانيد، وصاحب الفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد، ودرس عليه الفقه 3 سنوات في بداية المجتهد. وصاحب الفضيلة الشيخ العلامة الحافظ المفسر المحدث الأصولي النحوي اللغوي الفقيه البارع محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، درس عليه التفسير وأصول الفقه لمدة 4 سنوات، ثم الشيخ صالح العراقي في العقيدة، والشيخ المحدث عبد الغفار حسن الهندي في علم الحديث والمصطلح. وبعد تخرجه عمل مدرسا بالمعهد بالجامعة الإسلامية مدة، ثم التحق بعد ذلك بالدراسات العليا وواصل دراسته وحصل على درجة الماجستير في الحديث من جامعة الملك عبد العزيز فرع مكة عام 97 بعد 300 والألف برسالته المشهورة بين الإمامين مسلم والدار قطني. وفي عام 400 والألف حصل على الدكتوراه من جامعة الملك عبد العزيز أيضا بتقدير ممتاز بتحقيقه لكتاب النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر رحمه الله.
وكلا الكتابين بلا شك هما في صميم علم الحديث، فشيخنا رحمه الله تعالى كان متخصصا في علم الحديث، فكان يعد من علماء الحديث في هذا الزمان البارعين، وهذا أيضا مما استفدناه منه الحمد لله. علم الحديث أي التخصص في هذا الباب، فهو لم يكن متحدثا في هذا العلم بجهل، بل كان دارسا لأصوله عارفا بحدوده، لكنه بشر يصيب ويخطئ، لا يعني هذا أنه معصوم في هذا العلم كما يقول الغلاة هؤلاء أن شيخنا ربيعنا معصوم في باب الشرح والتعديل. هذه كلمة لا تصدر من عالم ولا تصدر من إيه، من عارف من منهج السلف. ما يوجد عالم معصوم في علم من العلوم أبدا، هذه كلمة لا يجوز أن تقال أصلا شرعا، لأن العصمة لا تكون إلا للرسل والأنبياء، لا تكون العالم العلماء الأمة مهما كان علمه، بل لا تكون لصحابي فضلا عن عالم جاء بعد الصحابة. يعني لا يجوز أن نصف أبا بكر بالعصمة في كذا وكذا، ولا نصف عمر بالعصمة في كذا وكذا، ولا نصف عثمان بالعصمة في كذا وكذا، ولا عليا، فكيف بمن هو أقل منهم؟ فهؤلاء الغلاة الذين هم على النقيض نال جفاة. نحن الآن ربيع بن هادي ظلم من قبل الغلاة وظلم من قبل الجفاة، ما بين الغلاة والجفاة. أما الذين يعرفون قدر ربيع بن هادي هم أهل التوسط والاعتدال من علماء الأمة الثقات الأمناء ومن طلبته الأوفياء. أما هؤلاء الغلاة الذين يدعون محبته، أنا أشبههم مع الفارق بالذين غلوا في علي وهم أعداء علي، غلوا في الحسين وأعداء الحسين، وعلي بريء منهم والحسين بريء منهم، هؤلاء روافض. فغلو هؤلاء يشبه ذلك من بعض الجوانب، غلو وغلوهم هذا ابتلاء من الله عز وجل، لكنه لا ينفع ربيع بن هادي ولا يرفع ربيع بن هادي أصلا، بل على النقيض على العكس، كما أن غلو الروافض لم يرفع عليا ولم يرفع الحسين ولم يرفع أهل البيت، بل بالعكس أهل البيت وراء منهم. فهذه المقولة التي قالها ولا بجهل وسفاهة، ربيع بن هادي معصوم في علم أو في باب الجرح والتعديل، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. هؤلاء رويبضة جهال لا يعرفون شيئا عن علم الحديث ولا يعرفون شيئا عن منهج السلف، المعرفة التي تجعلهم يتكلمون في هذا الباب بهذه الطريقة. حتى قال قائل منهم نحن ندور مع ربيع بن هادي أينما دار. الله أكبر، غلاة. والله ربيع بن هادي لو سمع هذه الكلمة لا أعطاهم على رؤوسهم، لكن بلا شك ظنونا أنه لم يبلغ هذا، بل أنا لما كنت أرى أحيانا يبلغ شيء من هذا الغلو حتى قبل فتنة هؤلاء ما كان يقبله، كان ينكره أشد الإنكار. فهؤلاء كذبوا على ربيع بن هادي وغلوا فيه بغير علمه، كما غلا الروافض في علي. نعم. وكما غلا هؤلاء أيضا في الحسين رضي الله عنه لا يرضى بغلوهم. فهؤلاء الغلاة نحن رددنا عليهم في مقال سميته بإبطال الغلو الشنيع في الشيخ ربيع، من المقالات التي كتبتها مؤخرا في السنوات الأخيرة، وهذا مما كبت هؤلاء أيضا، لأن هؤلاء الغلاة ظنوا أن سنجاريهم على هذا الغلو، وكان البعض يظن أن سنجاري هؤلاء السفهاء في طعنهم أو في غلوهم. نحن لسنا مع الجفاء ولسنا مع الغلاة، نحن مع أهل الوسطية. عالم من علماء الأمة ربيع بن هادي له جهاده وله جهوده، لكن لا نغلو فيه ولا نجافيه. بارك الله فيك. فعلم الحديث بريء من هؤلاء الجهال. ربيع بن هادي كان عالما من كبار علماء الحديث، وكان عالما من كبار علماء الشرح والتعديل في هذا الزمان، بل هو ممن جدد الله بهذا العلم، لكن هذا التجديد لا يعني أنه معصوم فيه. كانت معصوم هذه كلمة الغلاة الذين لا يعرفون هذا العلم ولا يعرفون أصوله أصلا. الذي قال قائلهم الجاهل هذه المقولة، نحن ندور مع ربيع بن هادي أينما دار. إيش هذا؟ هي لا تقال في حق صحابي، فضلا أن تقال في حق عالم من علماء الأمة. بارك الله فيك. وهذه لا ترفع ربيع بن هادي ولا تنفع بشيء، ولا يحتاج إليها أصلا. تفضل.
صفاته وأخلاقه. يمتاز الشيخ رحمه الله تعالى بالتواضع الجم مع إخوانه وطلابه وقاصديه وزواره، وهو متواضع في مسكنه وملبسه ومركبه، لا يحب الترفه في ذلك كله، وهو أيضا دائم البشر طلق المحيا، لا يمل جليسه من حديثه. مجالسه عامرة بقراءة الحديث والسنة والتحذير من البدع.
هذه الكلمة الأخيرة نذكره أن أحد أحفاد الشيخ كنت يعني أتكلم مرة، كان يعني في زيارة إلى الشيخ وأنا جالس في المكتبة، فقال لي أن أحد الطاعنين في الشيخ ربيع معه لعله في دراسته أو يعني من أصدقائه، ف يعني قال كلاما في حق الشيخ ربيع طبعا على حسب ما يصوره الشيطان لهم، كأنهم يصورون ربيع بن هادي أنه من كما يقول من عملاء السلطان، أو كأنه يعني يجلس كما قال في أجهزة الدولة مع الشرطة والمخابرات، وكأنه يعمل عندهم. تمام. فقال له هذا الحفيد كلمة عجبتني، قال له أنا منذ تقريبا 30 سنة ما رأيت ربيع بن هادي يعني إلا في الكتابة والتأليف في بيته في مكتبته في دروسه، ما رأيته يفعل غير ذلك. متى ذهب إلى هذه الأماكن؟ وقال هكذا بالفطرة، يعني كان أحفادي الصغار. فالله المستعان، الله المستعان. وكما قلنا لكم يعني هو المفترى عليه من قبل الغلاء والجفاء. تفضل.
مجالسه عامرة بقراءة الحديث والسنة والتحذير من البدع وأهلها كثير، والتحذير من البدع وأهلها كثيرة، حتى يخيل لمن يراه ولم يعرفه ويخالطه أنه لا شغل له إلا هذا. يحب طلبة العلم السلفيين ويكرمهم ويحسن إليهم ويسعى في قضاء حوائجهم بقدر ما يستطيع لنفسه وماله، وبيته مفتوح لطلبة العلم دائما.
وهذا الذي عهدناه منه. رحمه الله تعالى. وأذكر موقفا من هذه المواقف التي حدثت معي، ولعلي أذكره لأول مرة إن لم تخني الذاكرة، أني لما كنت في مرة من يعني من هذه السفرة التي كنت أسافرها إلى مكة، فلما كنت يعني في صحبة الشيخ رحمه الله تعالى، وكان هذا على ما أذكر كان قبل الحج، فأصابني وجع شديد في أضراسي، ألم شديد. فطبعا كان من عادتي أني إذا خرجت من المكتبة أو ذهبت إلى مكان أنا أستأذن الشيخ لأني في ضيافته في صحبته، هذا من الأدب، فاستأذنته يعني أشعر به بألم شديد أن أريد أن أذهب إلى طبيب الأسنان. فكنت اتفقت مع أحد إخواننا هناك من الذين كانوا يعني في تلك الفترة لهم يعني جهود في خدمة الشيخ، فجزا الله خيرا يعني قال يعني كان عنده سيارة فقال لي إن شاء الله أحملك للطبيب. فالمهم يعني أنا فوجئت أني بعد أن يعني طبعا قمت بعمل جلسة ثم جلسة ثم جلسة، وأصر علي أن يعني يقوم بدفع أجرة الطبيب، وكأني علمت بعد ذلك لكن وطال لم يخبرني بهذا، ولكني أنا شعرت بهذا وعلمت أن الذي أمره بهذا هو شيخنا ربيع وهو الذي أعطاه له. قال له تدفع ليش علاج أبي عبد الأعلى ولا لا تجعله يدفع شيء، وهذا ولم يرد أن أعلم هذا مباشرة، بل جعلك أن الأمر من هذا الطالب أو من هذا الأخ كان هو الذي فعل هذا يعني من باب الإحسان إلى إخواني. فهذه لمسناها أنه كان رحمه الله تعالى يراعي طلابه ويحرص عليهم. وكذلك أذكر مرة أنه كان من عادة الشيخ رحمه الله تعالى أنه في وقت الغداء يدعوني لكي أصعد إليه في مكان تناول الطعام عنده في الطابق الأعلى، لأن طبعا بيته العامر الذي كان في مكة كان يتكون من 3 طوابق، فكان الطابق الأول مكتبته، وكان في الطابق الأول مكتبته العامرة التي نقلت الآن إلى المدينة. ولكنه كان أحيانا يحب أن يأكل وحده، وكان ما سيأكل مبكرا، فكان يأمر الخادم أن ينزل إلى الطعام في المكتبة في الأسفل. ففي يوم كان الخادم وضع الطعام على السلم وكأنه نادى علي وأنا لم أنتبه، وظل الطعام موضوعا على السلم، فنزل الشيخ من نفسه وراء الطعام أخذ ينادي علي: يا أبا عبد الأعلى، يا خالد، لماذا لم تأخذ الطعام؟ لماذا لم تأخذ الطعام؟ وكان أراد أن يحمله بنفسه حتى يأتي به إلي. هذا من تواضعه ومن حرصه على طلابه حتى وهو في انشغاله الشديد. فتعلمنا منه هذا التواضع وهذا الأدب، على خلاف ما يصور هؤلاء، يصورونه في صورة من أسوأ ما يكون. وكما قلنا هؤلاء أي الغلاة أساءوا إلى الربيع بن هادي إساءات عجز عنها أعداؤه، فصوروه في أسوأ صورة. والله حسيبهم. نسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم الذي كادوه لهذا العالم في نحورهم، وهو في نحورهم إن شاء الله تعالى. وكما قلت في كلماتي التي كتبتها ليلة أمس بعد أن علمت بموت شيخنا رحمه الله تعالى، قلت: ومات وبموته يموت أهل الفتن الذين آذوه في حياته، ولا عزاء لهم، هو معذرته، ولا عزاء فيهم، فهم إلى مزبلة التاريخ. هذا مصيرهم. وسوف ترون هذا، أن أغلب هؤلاء الذين كانوا يتظاهرون في حياة الشيخ ويتمسحون به في آخر 2 أو 3 سنين فقط، كانوا قبل ذلك كما قلت كان بعضهم من الطاعنين في الشيخ منذ 4 سنوات و5 سنوات، لن تجد ذكرا لهم، لأنهم لم يربطوا أنفسهم بعلم ودعوة، إنما ربطوا أنفسهم بالفتن، أو أرادوا أن يرتبطوا بربيع بن هادي بشخصية فقط، فإذا مات ماتوا معه لكن ربيع بن هادي إن مات جسده لكن علمه يبقى. أما هؤلاء لا علم عندهم يبقى، لا يبقى أو ما عندهم إلى الفتن والكذب وكل هذا إلى مزبلة التاريخ ولا قيمة له. نعم، بارك الله فيك. ماشي، تفضل.
وهو من الدعاء، وكان يتفقد طلبته ويواسيهم، وهو من الدعاة الغيورين على الكتاب والسنة وعقيدة السلف، يمتلئ غيرة وحرقة على السنة والعقيدة السلفية قل نظيره في هذا العصر. وهو من المدافعين في زماننا هذا عن نهج السلف الصالح ليلا ونهارا وسرا وجهارا من غير أن تأخذه في الله لومة لائم. ثناء العلماء عليه. أثنى عليه علماء هذا العصر وشهدوا له بشهادة حق وصدق، وتحدثوا عن فضله وعلمه وثباته على السنة وعلى منهج السلف. ومن هؤلاء الأجلاء الإمام العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقد سئل رحمه الله عن الشيخ ربيع والشيخ محمد أمان فقال: بخصوص صاحبي الفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع بن هادي المدخلي، كلاهما من أهل السنة ومعروفان لدي بالعلم والفضل والعقيدة الصحيحة، وقد توفي الدكتور محمد أمان في ليلة الخميس الموافقة 27 من شهر شعبان من هذا العام رحمه الله، فأوصي بالاستفادة من كتبهما. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يغفر للفقيد الشيخ محمد أمان، وأن يوفق جميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده، إنه هو السميع القريب. وقال في موطن آخر: الشيخ ربيع من خيرة أهل السنة والجماعة ومعروف.
طيب الآن يعني هو قبل من نكمل أو نشرع في قراءة ثناء العلماء على شيخنا ربيع بن هادي، أقول إن أخوانا خالد بن ضحوة الظفيري الكويتي بارك الله فيه، ومن الذين صاحبوا شيخنا بلا شك قبلنا واستفادوا منه كثيرا، كان كتب كتابه المشهور الثناء البديع على الشيخ ربيع، أو الثناء البديع من العلماء على الشيخ ربيع. ثم وفقني الله عز وجل أن أحصل كلمات أخرى في الثناء على شيخنا لم يحصلها أخونا خالد، فهذه الكلمات جمعتها أو أضفتها إلى ما قد جمعه خالد. في كتابي الذي سميته وصل الثناء البديع العالي على العلامة ربيع بن هادي. نعم، هذه طبعته أخيرا، طبعا من سنوات طويلة كانت هذه الطبعة في العام الطبعة الثانية اللي كانت في العام 36 بعد 400,000 من الهجرة، الموافق للعام 14 بعد 2000، يعني منذ حوالي 11 عاما تقريبا هذه الطبعة الثانية لهذا الكتاب. وكما هو ظاهر من عنوانه وصل، أني وصلت كلام خالد الظفيري بثناءات أخرى، يعني أتيت بما نقله من ثناء العلماء ثم زدت عليه وأضفت إضافات فسميته بوصل الثناء. نعم، فهو يعتبر يعني جامعا لكتاب خالد الظفيري بزيادات وإضافات، ومنها كلمات أنا سمعتها بنفسي أو أنا الذي نقلتها، مثل ثناء شيخنا حسن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى، فأنا الذي كنت طلبت هذا من شيخنا في بيته منذ سنوات طويلة. نعم، لما كانت اشتدت الحملة على شيخنا في مصر من قبل القطبيين في تلك الفترة، يعني هذا منذ أكثر من 20 عاما لعله، من 25 عاما أو يزيد، فطلبت من شيخنا حسن عبد الوهاب أن يكتب كلمة يظهر فيها علم وفضل شيخنا ربيع ويبين موقفه من هذا، فكتب هذه الكلمة بخط يدي، وعندي طبعا أصلا عندي أصلا هذه الكلمة بخط يد الشيخ حسن التي كتبها أمامي، وطلب مني، فهذه مما أضيفت إلى ثناءات العلماء، وقد أضافها خالد الظفيري في طبعة جديدة لكتابي. وهناك أيضا كلمات أخرى أنا كنت حصلتها نفسي منها، كلمة الشيخ عبد المحسن المنيف الذي يعد من كبار علماء المدينة كذلك، هذه مما أنا نقلتها. ولعل كلمة للشيخ عبد الرحمن محي الدين على ما أذكر، شيخنا عبد الرحمن محي الدين كذلك، وكلمة كذلك الشيخ وصلي العباس كذلك. يعني الشاهد أني أضفت أشياء وكلمات لم يأتي بها خالد الزفيري، ويعني الأمر كما قام من باب التعاون، والغرض من هذا وأن نظهر يعني فضل شيخنا عند العلماء. والعلماء لما قالوا هذا في حق الشيخ ربيع لم يقولوه لشخصه، لما قالوا لي لما وجدوه من علمه ومن دعوته التي نصر بها السنة عبر سنوات، عبر سنوات بل عبر حياته كلها. ف يعني حتى يعني تكون الأمور أو حتى تنضبط النقولات، لأني طبعا أنا ضبطتها في وصل الثناء، ممكن أن يعني ننتقي منها ما تيسر. و يعني أنا كما قمت بترتيب هذا بطريقة رأيته مناسبة، قد يكون هذا يعني يتوافق مع ما رتبه أخونا خالد في بعض المواطن، لكني هنا أحب أن نبدأ، وهذا بدأ به خالد الزفيري كذلك، اللي هو كلام عبيد الله الرحماني المبارك فوري صاحب كتاب مرعاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح، وأحد علماء الهند المشاهير الذين أخذ عنهم شيخنا ربيع الإجازة. نعم، وكان من كبار المحدثين في الهند. نعم، وقد أجاز الشيخ ربيعا جمع من أهل العلم، منهم عبيد الله المبارك فوري هذا. فقال في إجازته، وأخذ موطن الشاهد، إن أخانا في الله العالم النبيل الفاضل الجليل الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي، إلى آخر ما قال. هكذا وصفه العلامة المحدث عبيد الله الرحمن المبارك فوري بهذا الوصف، قال العالم النبيل الفاضل الجليل. وهذا اعترفوا منه بفضل وعلم شيخنا رحمه الله تعالى. نعم، وكذلك ممن أجاز شيخنا ربيع بن هادي الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى بثباته المعروف، الذي يعد من أشهر الأثبات في المملكة، والشيخ إسماعيل الأنصاري والشيخ أحمد النجمي وبديع الدين السندي ومحمد الصومالي إلى آخر العلماء المسندين الذين أجازوا شيخنا بمروياتهم من كتب السنة التي رواها بأسانيدهم عن شيوخهم، إلى أن قام شيخنا رحمه الله تعالى بأن جمعت أسانيده ومروياته هذه في كتاب واحد، التي جمعها أحد الطلاب والأحمرية أنا ما أذكر، في ثبت مجلد كبير جمع فيه مرويات وإجازات شيخنا رحمه الله تعالى التي أجيز بها، وأسانيده إلى كتب السنة، وكان منها ما رواه عن عبيد الله المبارك فوري. وهذا الثبت الذي أجاز به شيخنا من أجازه من طلابه. نعم، رحمه الله تعالى. طيب، ثم ذكرت ثانيا كلمات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، التي منها كلمة التي استمعنا إليها منذ قليل، لكن من الكلمات التي استوقفتني في كلام ابن باز أنه أرسل رسالة إلى شيخنا ربيع بن هادي يقول له: بلغني أن فضيلتكم قد كتب شيئا حول الأستاذ أبي الأعلى المودودي، فأرجو تزويدي بنسخة مما كتبتم في ذلك. فابن باز يطلب من ربيع بن هادي أن يزوده بما كتبه في حق أبي الأعلى المودودي، وهذا يدل على أن ابن باز لأنه كان طبعا في مقامه وكان يأتي إليه هؤلاء مما قد يحسن الظن في بعضهم أو قد لا يعلم حال بعضهم، فالمودودي هذا كان ممن يتواصل مع ابن باز، لكنه ما كان يظهر حقيقة منهجه. فلما كتب ربيع بن هادي كتابه منهج الأنبياء بالدعوة إلى الله، ورد على المودودي في غلوه في الإمامة، حيث جعل الإمامة مسألة المسائل، فكان ممن رد عليه شيخنا ربيع بن هادي، وهذا مما ميز كتابه منهج الأنبياء بالدعوة إلى الله في الحكمة والعقل، الذي أعتبره من أفضل وأهم مؤلفات شيخنا، الذي يعد ممن جدد الله به الدعوة السلفية في هذا الزمن. هذا الكتاب، كتاب منهج الأنبياء بالدعوة إلى الله، يعد من أهم مؤلفات شيخنا ربيع بن هادي التي جدد الله بها الدعوة السلفية بعد جهود الألباني وابن باز وغيرهم، والذي أنا اختصرته في هذا المختصر اللي هو مختصر منهج الأنبياء بالدعوة إلى الله. ومن بركة هذا الكتاب أنه لما اختصرته أنا في هذا المختصر كان يخطب ببعض إخواننا عدة خطب في عدة أماكن من مصر من هذا المختصر، وهذه كلها من بركة علم شيخنا رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب يعني كما قال أضج مضاجع الحزبيين حتى قامت قيامتهم كذلك، لأنه بيّن بجلاء منهج الأنبياء الحقيقي، لأنه رحمه الله كتبه منقضة لكتاب محمد سرور زين العابدين الذي سموه بالاسم بالعنوان نفسه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، يعني محمد سرور زين العابدين الذي تنسب إليه السرورية الذي هو يعد امتدادا لسيد قطب، كتب كتابا شوه في منهج الأنبياء وجعل الأنبياء كأنهم كانوا في صراع مع قومهم حول الحاكمية أو حول الصراع على السلطة هكذا، فناقضه شيخنا ربيع بكتابه كتابه منهج الأنبياء هذا. وابن باز يطلب من ربيع بن هادي أن يرسل هذا، كان ابن باز ما عرف عنه أو نسي عنه كتاب، لكن قال له: بلغني أنك كتبت كتابة حول أبي الأعلى المودود، يقصد ما كتبه في خلال كتاب منهج الأنبياء في دعوة إلى الله في نقد غلو المودودي في مسألة الإمامة، حيث قال المودودي إن الإمامة مسألة المسائل وأصل الأصول على طريقة الروافض، فالمودودي كان متأثرا بالشيعة. انظروا إلى هذه السلسلة، فهذا طرف يسير من جهود ربيع بن هادي التي يعني أكاد أجزم أن بعض أهل الصفاء لا يعلمون شيئا عن هذا، ويقولون فقط يريدون كالذين كما أنا أشبه هؤلاء بالذي يأتي مثلا إلى واحد مشهور طبعا مع الفارق يأخذ الصورة بجانبه ولا يعرف شيئا عنه ينفق أن يظهر في الصورة هؤلاء هذا أقل تشبيه له فقط، ولا يعلم من هذا ولا ماذا فعل ولا شيء، فقط يريد أن يقال أنه معه فقط يظهر في الصورة هؤلاء هذا حال هؤلاء يريدون شهرة فقط شهرة فقط. يقول زكاة ربيع بن هادي، والله كانوا يتاجرون من تزكية ربيع بن هادي، كان يقول هذا الفتان فتان مكة هذا يقول: إذا فعلت لي شيئا أنا آتي لك بتزكية ربيع بن هادي، فكذا يتاجرون بتزكية ربيع بن هادي ولا يعلم شيئا لأنه لا. فهذا حال هؤلاء بارك الله فيك، شوهوا دعوة ربيع بن هادي وأساءوا إليها إساءات لم يتمكن منها كل من حاربهم ربيع بن هادي عبر سنوات عمره، كانوا أرادوا أن يهدموا جهاد ربيع بن هادي، قاتلهم الله أن يؤفكون وجعل الله كيدهم في نحورهم. وأعجبتني كلمة الشيخ سليمان الرحيلي التي كتبها والتي طلب فيها أن ندعو على هؤلاء الذين آذوا شيخنا ربيع بن هادي، وأنا أوافق دعوة الشيخ سليمان الرحيلي في هذا، نسأل أن يقسم ظهور هؤلاء وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وكما قلنا وشاءهم أبو إن كيدهم هذا إلى مزبلة التاريخ. ذاك لم يأبه إليهم أحد من العلماء، لا تجدهم إلا السفهاء فقط، لو فتشت لن تجد عالما معهم، هم فقط مع أنفسهم كذا على طريقة أهل البدع قديما وحديثا، يتفرقون ثم يصيرون وحدهم.